تقبل الله أعمالكم وبارك الله لكم العيد السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. من طلب في الحديث الشريف، من طلب باب علم ليحيي به الإسلام، كان بينه وبين الأنبياء درجة يوم القيامة. هذه الليلة الحد الفاصل بالنسبة لأبنائنا وبناتنا بين فترة سادها السكون والتعطيل، وبين فترة مستشرفة يبدأ فيها الزرع والتحصيل، وبين الفترتين برزخ طويل كان بمقدور الإنسان أن يراجع نفسه فيما له أو عليه، فيما مضى وما يرجو ويطمح فيما هو الآتي. الآيات التي تحث على العلم كثيرة، التي تحث على طلب العلم كثيرة، التي تعد بالثواب والتفضيل أيضا ليست قليلة. وأما الروايات الصادرة عنهم عليهم الصلاة والسلام فهي أكثر من ذلك بكثير، لأنها تتولى التفريع على ما أصل في الكتاب المنزل على قلب الحبيب النبي المرسل محمد. والروايات الصادرة لسانها لسان عام يشمل الذين يحصلون العلوم الدنيوية والذين يحصلون العلوم إنجاز التعبير الأخروية، أي التي تعبد الطريق أمام الإنسان في عالم الآخرة والمعبر عنها بعلوم الدين، كالتفسير والفقه والعقائد. والعلوم الدنيوية كثيرة اليوم، أصبحت كثيرة جدا حسب التطور الموجود، تمازج العلوم، تقاطع العلوم، تطور ذهنية الإنسان، حركة التقنية في وسط الأمة، في وسط البشر بصفة عامة. الروايات إذا وعدت بأجر فهي في القسم الأول، العلم في إطاره العام لها مساس مباشر، أو قصدنا بها المعنى الخاص علوم الدين أيضا لها مساس مباشر. البعض يحاول أن يوجد قدرا متيقنا ويحمل الروايات عليه أن المراد من هذه الروايات التشجيعية والتي تعطي للإنسان وعدا بالثواب الذي ربما يصعب على الإنسان تهجي ذلك الأجر، يقول هي في حدود المعارف الدينية ذات المساس المباشر بالدين، بالمعتقد، بالتكاليف، وأما ما عداها فتبقى في دائرة المباحات العامة المطلقة. الإنسان إنما يدرس المهندس ليصبح مهندسا، لا يبتغي وراء ذلك إلا أن يكون مهندسا ويتحصل على راتب معين ثم حياة سعيدة، الطبيب كذلك وما إلى. هذا الكلام لا يساعد عليه ما هو الموروث، ولا يساعد عليه أيضا إعمال النظر في روايات أهل البيت عليهم السلام لأسباب كثيرة لا مستوجبة لعرضها، لكن من باب الإشارة. أولا الحمل على القدر المتيقن يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة صارفة عن عموم النص، ولا قرينة في البين، فتبقى القرينة التبرعية. القرينة التبرعية عهدتها بمن تبرع بها، أنا أبقى مع إطلاقات النص. هذه من جهة. الجهة الثانية الثواب الذي تم الوعد به، ومن وعد به لا مجال لأن يتخلف عن الوفاء به، هو المطلق، وعطاء المطلق يضاف إلى المطلق. وبناء على هذا لا تنقصه العطية. المعطي هنا هو المعطي هناك. نعم ربما يكون لسان بعض الروايات لسان خاص، يعني موجهة في سياق معين كتحصيل معارف القرآن، أكو روايات في الأحكام الشرعية حملت الأحكام، أيضا أكو روايات لكن ليست صاحبة اللسان العام. فالمهندس الذي يسعى لتحصيل العلم ليحيي الإسلام، الطبيب الذي يحصل العلم ليحيى علم الإسلام، يرفع علم الإسلام في زاوية من الزوايا، وهكذا سائر التخصصات فيها من الأجر الشيء الكثير. فالنص الذي قرأنا يشتمل على هذه العبارة ليحيي به الإسلام. الإسلام منظومة واحدة، الأفراد يقومون بتحصيل مقدمات هذه المنظومة، وهي عبارة عن الآليات. لا نستطيع أن نتصور أمة تتكئ على جانب على حساب جانب آخر وتكون تسير على نحو الاستواء، وإنما لا بد وأن يأخذ بها أن تأخذ بها الحركة ذات اليمين أو ذات الشمال. لذلك الروايات تحضنا على تحصيل العلم. أصلا استفتح القرآن بإقرأ، والقراءة أعم مما ينصرف إلى أذهاننا من التحصيل الرسمي للدراسة. لا حتى بالقراءة الإنسان يمكن أن يصل. علماء بنوا مجد وبنوا حضارات على أساس من القراءة وتتبع أصحاب النظر. عندما يضع الإنسان يده على أسماء بعض الشخصيات التي سجلت لها حضورا في المساحة المعرفية في أوساط بني البشر، ربما البعض بل شريحة ليست بالقليلة منهم لا يحظون بالمراتب العليا من حيث السلم المعرفي النظامي، ولكن بقدر ما هم يحملون في داخلهم من موهبة، والموهبة تحفزها العزيمة، والعزيمة تدفع في اتجاه القراءة، والقراءة تهيئ أسباب البحث والنظر والاستنباط، الإنسان يكمل ويرشد. إذا كمل الإنسان ورشد كمل المجتمع من حوله ورشد، يعني الأمة تطورت تقدمت، وإلا بالله علي وعليكم. كلنا يعلم أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعث في جزيرة العرب التي هي في يوم من الأيام من أكثر بقاع الأرض فقرا وجهلا وشتاتا وضياعا. سبحان الله، هؤلاء أولئك البداة الحفاة الذين لا يعيشون إلا على ما يقتاتونه من القد، وما يشربونه من الطرق، وما يقطعونه من الطرق، وما يئيدونه من البنات خشية ما يترتب على ذلك من الأمور، وإذا يصبحون بين العشية وضحاها سادات الأرض، كل واحد منهم يحمل مشعلا وضاء للعلم والمعرفة في أكثر من مكان. السر أين يكون؟ أن الأمة وقتئذ عرفت قيمتها، وعرفت لمن تنتمي وإلى ما تضاف. يقال مسلم، مسلم يعني ينتمي إلى الديانة الإسلامية. ومقومات الديانة الإسلامية ما هي؟ هي عبارة عن كتاب وسنة مطهرة تمازجا. إذا الإنسان ارتمى في حضنيهما واستطاع أن يتعامل معهما بما أسس له وما فرع عليه، لابد أن تكون الأمة راشدة. إذا سقطت الأمة في الامتحان فهو دليل التقصير. أعود للذي أريد أن أنتهي إليه. غدا أول أيام التحصيل، نحن لو قمنا بقراءة مستعجلة للقرية مثلا التي نعيش فيها وقدرنا عدد سكانها مثلا 30,000 أو أكثر أو أقل، وكلنا يعلم أن المدارس النظامية فتحت قبل أكثر من 70 سنة إلى 80 سنة فتحت المدارس النظامية، من حقنا أن نسأل كم هي النسبة والتناسب بين ما بأيدينا وما هو المفترض أن يكون أو أن نكون عليه. بعبارة واضحة، 30,000 بالحسابات التقديرية بمقدورها أن تنتج للمجتمع وتضخ في شرايين المجتمع والوطن بصفة عامة كم طبيب؟ وإذا جعلنا رقم معين، هل يوجد ما يؤمن لنا هذا الرقم في داخل القرية؟ إذا كان نور على نور ونطلب الزيادة، وإن لم يكن علينا أن نراجع الحسابات في جانب الهندسة كذلك، في جانب التعليم كذلك، في الجوانب الأخرى نشوف الدراسات العليا في مجتمعنا كالحليلة مثلا كم هي النسبة الموجودة، كم هم أولئك الذين يحملون إجازة الدكتوراه. ثم لما نرقى ونترقى نسأل كم شخص يحمل ما هو أرقى من الدكتوراه، بروفيسور مثلا، كم بروفيسور عندنا في القرية؟ فترة 40-50 سنة أكثر من تأسيس الدراسات يفترض أن أنجبت في أوساطنا برفاسرة. إذن علينا نراجع الحساب. الخلل وين يكمن؟ الخلل يكمن في التفريط في واحد من الجوانب الثلاثة. الجانب الأول عدم حفظ الآداب العامة والخاصة في مساحة العلم. حتى تشوف هذا الشيء في داخل المدرسة، المدرسة لها آدابها، خنشوف جيلنا أبنائنا هل يتعاطون مع المؤسسة التعليمية كما يتعاطون مع بيوتهم، تعنيهم بقدر ما تعنيهم بيوتهم أو لا؟ والله خنشوف الأب المعنوي وهو الأستاذ الذي يفرغ العلوم والمعارف على أبنائنا، هل يتعامل معه الأبناء على أنه الأب بمثابة الأب الذي تحدر منه على نحو الولادة ولا لا؟ يعني يحترم أستاذه ولا لا؟ مع الإدارة مع هذا القسم الأول، حفظ الآداب العامة والخاصة في مساحة العلم والمعرفة، عبارة عن روضة، عبارة عن مدرسة، عبارة عن جامعة وهكذا. الأمر الثاني الذي لا بد وأن يلتفت إليه هو الجد في تحصيل المعلومة. السهر يتقاطع مع تحصيل المعلومة، الرفقة غير الطيبة تتقاطع مع تحصيل المعلومة، تأخير عمل اليوم إلى الغد يتسبب في تعطيل الوصول إلى المعلومة، وهكذا تجتمع يشوف نفسه أمام بوابة الامتحان. هي أشهر، أشهر هالأيام أسابيع صارت، وراح يجي بعد أيام الأسابيع أيام فتحت قال سكرت. وإذا شوف عندش قد. الأمر الثالث وهو أمر مهم ويعني ولاة أمور الطلبة، بعض الآباء مع شديد الأسف، والذين إن شاء الله لستم منهم، لا يعرف الطريق الذي يوصل إلى مدرسة ولده إلا في مشوار الدراسة مرة واحدة عندما يذهب بالملف الأخضر العلاق ويحط الولد على باب المدرسة أول يوم من السنة الابتدائية الأولى، وبعدين يا دار ما جات شهر ما يدري.
مثل الفلاح اللي فزرع فسيلة وتركها على العامل، يزقيها ما يزقيها، يتعاهدها ما يتعاهدها، مو يمها شترجى الواحد من وراها. تروح السنة والسنة الثانية والثالثة والفسيلة فسيلة بعد ما اشتدت. الولد نفس الشيء. بعض الآباء تسأله تقول له تعرف الأستاذ المربي لصف الطفل مالك ولا لا؟ ما يعرفه، رغم أنه راح يفرغ في إذن ولده وراح يترتب على ما يفرغ في إذن الولد أمور وآثار صعبة وصعبة جدا. أنا كن أروح المدرسة مو فقط في سبيل ولدي يتفوق علميا، إلا أشوف هالمدرسين من الناس. لما علمت أنه أستاذ ولدي أسأل من وراه، أنا ولدي أمانة راح أحطه في يد هذا المدرس، سلوكه حسن ولا سلوكه سيء، يمكن أن يطبع ولدي ببصمة خير ورشد أو بطلاح وضياع. إذا شفت الأمور من النوع الثاني أروح للإدارة وأطلب تغيير فصل، من فصل إلى فصل، هذا حقي. إدارة التعليم تضمن لي هذا الشيء. أما إذا أنا والله عليك اللي ما يضيعها لك، ومن اللي بقى ما يضيعها لليوم؟ إذا عليك ما يضيعها لك، لا والله عليك يا من تضيعها لك صارت. تسأل السنة كاملة تنتهي تقول لي عندك رقم التليفون أو الجوال مال الأستاذ اللي درس ولدك، يقول لا. شلون تترجى الولد يكبر؟ شلون تترجى الولد يتفوق؟ شلون تترجى الولد ياخذ الطريق الطبيعي نحو أعلى درجات السلم التعليمي والتحصيلي؟ فمسؤولية أولياء الأمور. أنا اليوم في الجامع الإمام الحسين ضربت مثال لهم، قلت لهم أحد الأشخاص شافني قال لي ها منين جاي؟ قلت له جاي من المدرسة. قال لي لا المدرسة منك، شو وداك مني؟ قلت له صار سنة الآن من غيروا مواقف المدرسة للجنة الجنوبية، بدل يعني أنت سنة ما جاي المدرسة ما تدري عن ولدك. فشاهدنا أقول نفس الشيء، حين قد يصير إحنا عندنا الشيء كل شيء يتغير وما يدري عن شيء، ما يدري عن شيء نهائيا، رغم أن إحنا من حقنا نسأل حتى عن هذا الشيء البسيط الكبير، وهو مثلا حالة التكييف داخل الفصل. تدرونها مسؤولية أولياء الأمور يتبعون فيها وملزمة الإدارة هيئة التكييف المتناسب، ولا ما تدرون؟ أكيد تدرون، أكيد تدرون. يسأل واحد من ولده حتى في هالجزئية هذه، تكييف المدرسة الصف شلونه، ويتابع. لأن حتى أنا قاعد وين؟ قاعد في تنور، شهر تموز درجة الحرارة 60 أحيانا تلامسها إلا شوي، وهذا ولدي قاعد يروح أحط ولدي في تنور. فأنا أشدد كثيرا على أولياء الأمور من آباء وأمهات، الأمهات عليهن أن يحثثن الآباء وأولياء الأمور. أي ما يصير المرأة في حريمات فوق صح؟ ما يصير المرأة بس تضغط على زوجها في انتقاء الملابس والأدوات المدرسية وتعجعج مع زوجها من سوق لسوق ومن مركز إلى مركز ومن مكان لمكان. لا، عليهن تعجعج بزوجها في سبيل حفظ عياله وتطوير مسيراتهم، هذا المطلوب. وهو الزوج مسؤول انه يقوم بمسؤوليته. بعد مو المرأة اللي تتصل على المدرسة، المدارس مو معصومين، لا الأساتذة ولا الإدارة. والزم على الإنسان شرفة صح ولا لا؟ فما دام هذا الشيء موجود، انا ما اطول عليكم بعد اكثر من كذا. الله ينفعنا وياكم ويجعل عيالنا من بنين وبنات قرة عين لنا ولكم، وفقنا الله واياكم. الله